واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إن الماهيات النوعية منها ما هو كثير الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة كالعنصر أو العناصر وكالإنسان والأعراض الحالة في المادة، ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد عن المادة ذاتا وفعلا وهو العقل أو المفارقات العقلية، وذلك أن الكثرة. بقي حكم من الأحكام التي أو مسألة من المسائل التي أشار إليها السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفصل الأخير من المرحلة الخامسة. قلنا أن هذا الفصل عقده لبيان عدة مسائل من المسائل التي ترتبط بنوع وحكم النوع. من جملتها هذه المسألة أن النوع ينقسم حسب أفراده إلى قسمين: تارة النوع ليس له إلا فرد واحد، وتارة النوع تحته أفراد كثيرون. وبعبارة أخرى، تارة النوع حسب أفراده يقبل التكثر، وتارة لا يقبل التكثر. قالوا الحكماء في محله أن النوع الذي يقبل التكثر وله أفراد كثيرة هو النوع المادي، إما مادي حسب ذاته وإما مادي حسب فعله، يعني له تعلق ما بالمادة. تارة النوع نوع مادي صرف، يعني من الأنواع المادية، وتارة النوع ليس نوعا ماديا صرف، وإنما ذاته مجرد إلا أن له تعلق بالمادة. مثل الإنسان، الإنسان نوع مادي ولكن ليس نوعا ماديا صرف، وإنما هو نوع مادي له تعلق بالمادة، وإلا حقيقته مجردة. ولهذا يقال الإنسان نوع مادي بهذا الاعتبار، باعتبار أن له تعلق ما بالمادة وهو البدن. هذه الأنواع، أي الأنواع التي لها نوع من التعلق بالمادة، إنها ذات أفراد كثيرة لوقوع الكثرة في الأفراد، فتقع الكثرة في هذه الأفراد. أما القسم الآخر وهو النوع الذي لا يقبل التكثر، أي النوع الذي لا يكون له إلا فرد واحد، هو النوع الذي يكون ذاتا وفعلا مجردا، كما في العقل أو العقول، فإن العقول على أنواع، ولكن كل نوع من أنواع العقول، ومقصودنا من العقل هو المجرد ذاتا وفعلا، كل نوع من أنواع العقل ليس له إلا فرد واحد. إذن لا توجد هناك كثرة في أفراد الأنواع العقلية أو الأنواع التي مجرد ذاتا وفعلا. هناك، عليكم السلام، هناك عدة براهين أقاموها الحكماء على أن الأنواع المجردة ذاتا وعقلا كالعقول لا تقبل التكثر، وتحتها فرد واحد لا فرد كثير. أقاموا عدة براهين. سيد العلامة رحمة الله عليه هنا أشار إلى برهان واحد من تلك البراهين. ذاك البرهان هذا أنه نقول الكثرة التي نصورها في الأفراد حسب النوع الذي يكون مقسما لهذه الأفراد، هذه الكثرة منشأها أحد الاحتمالات الأربع: إما هذه الكثرة نشأت من تمام ذات الماهية، يعني ماهية الموجودة في الأفراد هي التي بتمامها صارت منشأ للتكثر، كل فرد يملك ماهية دون الآخر، والآخر يملك ماهية ثانية غير الماهية الأولى، ولذلك صار التكثر. فمنشأ التكثر هو تمام الماهية الموجودة في الذوات، فكل فرد من الأفراد الكثير يملك ماهية متباينة بتمام الذات مع الماهية التي يملكها الفرد الآخر. هذا منشأ الأول. منشأ الثاني أن التكثر نشأ من جزء الذات ومن جزء الماهية، يعني هناك ماهية مشتركة بين الأفراد وهناك ماهية مختصة بين الأفراد، وذاك المختص صار منشأ للتكثر بين الأفراد. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أن يكون منشأ التكثر في الأفراد هو العرض اللازم، هناك عرض لازم للأفراد، ذاك العرض صار سببا لتكثر الأفراد، وإلا لولا ذلك العرض الأفراد من حيث ماهيتها وذاتياتها متحدة لا تكثر فيها، وإنما جاء التكثر إليها من عرض لازم للأفراد. هذا احتمال ثالث. والاحتمال الرابع أن نقول أن التكثر جاء من عرض مفارق، هذا العرض المفارق إن كان موجودا مع الفرد أو الأفراد تكثروا، إن لم يكن موجودا لم يتكثروا، فالتكثر نشأ من عروض هذا العرض المفارق على الأفراد، وإلا لولا عروضه وطروه على هذه الماهية ما كانت الماهية متكثرة الأفراد، بل كان لهذه الماهية النوعية فرد واحد. بناء على هذا نقول منشأ التكثر أحد الاحتمالات الأربع: إما تمام الذات أي تمام الماهية النوعية، إما جزء الماهية النوعية، وإما عرض لازم، وإما عرض مفارق. والاحتمالات الثلاث الأول باطلة بلا شك، فيتعين الاحتمال الرابع، والاحتمال الرابع يتعين مصداقه في النوع المادي، ولهذا لا يوجد في النوع المجرد تكثرا. بيان المطلب: لماذا هذه الاحتمالات الثلاث الأول باطلة؟ ملاك بطلان الاحتمالات الثلاث واحد، وهو لو كان التكثر في تمام ذات الماهية، أو كان التكثر في بعض الذات وهو الجزء، أو كان التكثر في الخارج عن الماهية ولكن ملازم للماهية وهو العرض اللازم، ما وجد لتلك الماهية في الخارج فرد ما. لماذا؟ لأن الكثرة هي الجمع بين الآحاد، لو لم يكن هناك آحاد وواحد 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 ما حصلت الكثرة، فالكثرة هي الجمع بين الآحاد، والمفروض أن هذه الماهية إما بتمام ذاتها كثيرة، إما بجزء ذاتها كثيرة، وإما بعرض لازم لها كثيرة. إذن لا يمكن أن نفرض لها فرد واحد، لأن فرض واحد لها مخالف لفرض كونها بتمام ذاتها كثيرة أو بجزء ذاتها أو بعرض لازم لذاتها. إذا قلنا بتمام ذاتها هذه الماهية النوعية متكثرة، أو ببعض ذاتها، أو بعرض لازم لها، يعني دائما هي مع كثرة الأفراد لا تنفصل عنها الكثرة. خب إذا لا تنفصل عنها الكثرة، من جهة ثانية لا يمكن أن نفرض لها فرد واحد، وإذا لم يمكن أن نفرض لها فرد واحد إذن الكثرة غير معقولة، لأن الكثرة هي التركيب من الفرد الواحد ومن الآحاد ومن الأفراد الواحدة، فإن الكثرة متوقفة على فرض وجود واحد وواحد وواحد، ووجود الواحد متوقف على فرض أن هذه الماهية النوعية لها فرد واحد، والحال أن ما هي النوعية حسب هذه الاحتمالات الثلاث، إما بتمام ذاتها الكثرة، يعني الكثرة تمام ذاتها، أو ببعض ذاتها تقتضي الكثرة، أو بعرض لازم، إذن لا يمكن أن نفرض لها فرد واحد. ولهذا يستحيل أن يوجد فرد واحد من هذه الماهية في الخارج. يعني وبعبارة أخرى، حاصل البرهان في هذه الاحتمالات الثلاث أن هذه الماهية النوعية المتكثرة بتمام ذاتها أو ببعض ذاتها أو بعرض لازم، يعني أنها من الممتنعات في الوجود الخارجي، لا توجد في الخارج، لأنها إن وجدت وجدت مع الكثرة، والمفروض أن كثرتها متوقفة على وجود آحاد منها، ووجود آحاد ينافي إما تمام ذاتها إما بعض ذاتها وإما العرض اللازم لذاتها. إذن يتعين أن يكون منشأ الكثرة هو الاحتمال الرابع، يعني الماهية بتمام ذاتها ليست هي المتكثرة، ولا ببعض ذاتها ولا بعرض لازم، وإنما تتكثر بعرض مفارق. نمثل مثاله مثل النوع الإنساني. النوع الإنساني لماذا كثير الأفراد في الخارج؟ منشأ الكثرة في الأفراد، ونفرق بين زيد وعامر وباكر وخالد وغير وغير من أفراد الإنسان، العوارض المفارقة. زيد ساكن في فلان بلد، وعامر ساكن في بلد آخر. زيد عمره 50 وعامر عمره 20، هذه عوارض مفارقة. هذه العوارض دائما تكون مع زيد؟ لا. هذه العوارض دائما تكون مع عامر؟ لا. فالكثرة التي حصلت بين زيد وعامر وباكر وخالد وسائر أفراد النوع الإنساني نشأت من العوارض المفارقة، ولهذا هذه الكثرة قابلة للتكرار. اليوم زيد وعامر يتميزان ويتكاثران في العلم والجهل، وبعد 100 سنة باكر وخالد يتمايزان بين العلم والجهل. قبل 100 سنة كان يقال فلان عالم وفلان جاهل، الآن في هذا الزمان يقال هذا عالم وذاك جاهل. ولكن العلم والجهل لا من ذاتيات الإنسان، لا من بعض الذات، ولا عرض لازم للذات، وإنما عرض مفارق. بناء على هذا، كما هو الحق أن كثرة الأفراد الموجودة تحت النوع الواحد أو الماهية التامة النوعية تنشأ دائما من العوارض المفارقة التي تعرض على الأفراد في وجودها الخارجي، إلا أن هذا الاحتمال الرابع مصداقه ينحصر في النوع المادي. لماذا؟ لأن النوع المادي هو الذي يحمل استعدادا وإمكانا استعداديا لعروض هذا التكثر الناشئ من العرض المفارق. أما النوع المجرد وهو العقل المجرد ذاتا وفعلا الذي ليس له أي تعلق بالبدن، هذا لا يحمل إمكانا استعداديا، إذن لا يحمل قابلية للتكثر الفردي، ولهذا ينحصر التكثر الفردي تحت الأنواع في النوع المادي، أو بعبارة أدق في النوع الذي له تعلق ما بالمادة، حتى يشمل الإنسان والعناصر والصور وغير ذلك. إذن هذا حاصل البرهان الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه على أن النوع المجرد ذاتا وفعلا لا يوجد فيها تكثر فردي، وإنما دائما يكون له فرد واحد. بناء على هذا، باب العقل وباب العقول أنواع، ولكن أنواع ذات أفراد منفردة وواحدة لا أفراد كثيرة. ومن هنا قسم الحكماء النوع إلى نوع ذات أفراد كثيرة وإلى نوع ذات فرد واحد. ثم إن الماهيات النوعية بلي
نوع
بلي كل فرد نوع برأسه ولكن هذا النوع له فرد واحد. هسه اكو فرد اشكال في اخر المطلب احنا نبينه خلينا نطبق كلام السيد العلامة. ثم ان الماهيات النوعية منها ما هو كثير الافراد كالانواع التي لها تعلق ما بالمادة كالعنصر او العناصر. والمقصود من العنصر او العناصر يعني الصور التي تحل في المادة. وكالانسان الذي له تعلق ما بالمادة باعتبار ان العناصر يقال انها بعضها مجردة وبعضها مادية ولكن باعتبار حلولها في المادة تحتاج إلى محل مادي فلهذا لها تعلق بالمادة. وكالأعراض الحالة في المادة هذا مثال آخر الأعراض الحالة في المادة مع كونها بسيطة وهي بحكم المجرد إلا أنها باعتبار تحتاج إلى المحل والمحل مادي لها لها تعلق بالمادة. ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد عن المادة ذاتا وفعلا وهو العقل أو العقول باب العقل. وذلك هذا شروع في البرهان. ما الدليل على أن الكثرة الفردية لا توجد في النوع المجرد التام؟ أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية النوعية يعني نشأت من تمام ذات الماهية أو نشأت من بعضها أو خارجة منها ولكن لازمة يعني عرض لازم أو مفارقة عرض مفارق. فهناك أربع احتمالات وعلى التقادير الثلاثة الأول يعني أن الكثرة نشأت من تمام ذات الماهية أو بعضها أو خارج منها ولكن بعرض لازم يمتنع أن يتحقق لتلك الماهية النوعية فرد واحد. لماذا؟ لأن الكثرة أصبحت على هذه التقادير الثلاث من ذاتيات الماهية ومن لوازم التي لا تنفك عن الماهية. إذن هذه الماهية لا توجد لها فرد واحد أصلا. الكثرة حسب تمام الذات أو بعض الذات أو أنه بعرض لازم هذا التقادير الثلاث. يمتنع أن يتحقق لها أي لهذه الماهية النوعية فرد إذ كلما فرض فردا لها وجب كونه كثيرا. لماذا؟ لأن الكثرة إما تمام ذاتها إما بعض ذاتها وإما عرض لازم لذاتها. والمفروض كل كثير مؤلف من آحاد وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا لأن الكثرة لازمة للماهية. وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد وهكذا فيذهب الأمر إلى غير النهاية. يعني كلما نفرض فردا لهذه الماهية فهو في واقعه كثير وذلك الكثير كلما نفرض له آحاد تلك الآحاد كثيرة. لماذا؟ لأن الكثرة إما تمام ذات الماهية إما بعض الذات وإما عرض لازم ولا تنفك عن الذات فيذهب الأمر إلى غير النهاية ولا ينتهي إلى فرد واحد فلا يتحقق الفرد الواحد فلا يتحقق للماهية فرد حتى يتحقق من ورائه أفراد وكثرة وقد فرض كثير الأفراد وهذا خلف. أو بعبارة أدق أصلا هذه الماهية ممتنعة الوجود لا توجد في الخارج لأنها كلما فرض لها فرد واحد خلف الفرد لأنها كثيرة بذاتها أو ببعض ذاتها أو بعرض لازم لها. وكلما فرض لها كثرة في الخارج فإنها متوقفة على فرد الواحد وعلى الآحاد والمفروض لا يوجد لها فرد واحد ولا آحاد. إذن الماهية ممتنعة الوجود في الخارج. وعلى التقدير الرابع وهو الاحتمال الرابع ك كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع، تتحقق الكثرة بانضمام هذا العرض المفارق إلى النوع وعدم انضمامه الكثرة. وكل عرض مفارق مثلنا مثل عوارض الموجودة في وجود زيد وعمر التي توجب الكثرة بينهما، وكل عرض مفارق يتوقف عروضه على سبق إمكان، أي الإمكان الاستعدادي حامله المادة، فيكون النوع ماديا بالضرورة لكونه حاملا للإمكان الاستعدادي. فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد وهو المطلوب. هذا حاصل البرهان، ولكن يبقى هنا إشكال نشير إليه إجمالا، أن هذا البرهان يتوقف على إصالة الماهية. لماذا؟ لأنه جعلنا الكثرة إما تمام ذات الماهية، إما جزء الذات، إما عرض لازم للذات، وإما عرض مفارق. يعني بناء البرهان مبتني على أنه نقول أن الماهية لها نوع من الإصالة والحقيقة، ونحن التزمنا بإصالة الوجود. إذا الكثرة لماذا تنحصر من حيث المنشأ والسبب في أربع احتمالات، وهي احتمالات تتعلق بالماهية؟ إذن الحق أن يقال بوجه آخر، نقول الكثرة من شؤون الوجود ونحن نلتزم بإصالة الوجود، والكثرة الموجودة في الوجود تكون على أنواع وعلى أنحاء. تارة الكثرة الموجودة في الوجود بناء على إصالة الوجود تنشأ من الاختلاف الطولي والتشكيك الطولي الموجود في مراتب الوجود، أي الذي يكون متعينا بين العلل والمعلولات. فهناك كثرة تنشأ من المرتبة الطولية في حقيقة الوجود، هذا القسم الأول. إذن نقول مثلا عالم الإمكان ذاته ثلاث أفراد، الفرد الأول عالم العقل، الفرد الثاني عالم المثال، والفرد الثالث عالم المادة. هذه الكثرة نشأت من الطولية، لأن عالم العقل معلول المبدأ الأول والمبدأ الأعلى، وعالم المثال معلول عالم العقل، وعالم المادة معلول عالم المثال. لحظة نكمل شيخنا، عفوا. هذه الكثرة نعبر عنها بالكثرة الطولية، وهناك كثرة عرضية. يعني شنو مقصود من الكثرة العرضية؟ عرضية عفوا مو العرضية، العرضية يعني أن حدود الوجودات تكون في عرض واحد وفي مرتبة واحدة مختلفة. فإن حد وجود الإنسان في الخارج مع حد الشجر مختلف، وهذه الكثرة يعبر عنها بالكثرة العرضية. يعني نفرض أن زيد موجود الآن والشجر موجود، ولكن حد وجود زيد يختلف عن حد وجود الشجر، ولهذا الشجر لها ماهية وزيد له ماهية أخرى، لأن الماهية هي حد الوجود. فإن الموجودات بعرض واحد وفي مرتبة واحدة يمكن أن يقال فيها كثرة، ولكن كثرة عرضية حسب حدود الوجودات. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث أنه الكثرة تنشأ في الموجودات، ولكن تنشأ من حيث عوارضها التي تارة هذه الآثار تترتب على بعض الموجودات ولا تترتب على البعض الآخر، أو تترتب على البعض الآخر ولا تترتب على البعض الأول، مثل العلم والجهل، قدرة والعجز. فإن هذه أعراض وأمور موجودة ولها واقعية وخارجية، وهي المنشأ لكثرة الموجودات. نفرق بين زيد وعمر بوجود العلم في زيد وعدم وجوده في عام. الكثرة الطولية والكثرة العرضية ليست كثرة الأفراد، وليست كثرة الأفراد تحت نوع واحد، لأن الكثرة الطولية لها علاقة بالمرحلة العلل والمعلول، والعرضية أيضا كذلك، فإن حدود الوجود المتباينة بين الموجودات في مرتبة واحدة لا تدل على أن الموجودات مشتركة في الماهية النوعية. إذن الكثرة الطولية والكثرة العرضية ليستا هما مداخلان في محل البحث، لأن كلامنا في كثرة الأفراد المشتركة في ماهية نوعية تامة وواحدة، والكثرة الطولية ليس فيها اشتراك في الماهية النوعية، وهكذا الكثرة العرضية. فيبقى عندنا الكثرة التي نشأت من العوارض المفارقة، يعني من الأعراض التي تعرض على الموجودات في الخارج، فإن هذه تكون هي السبب لكثرة الأفراد تحت نوع واحد. ولكن تقسيم العقل هذه الأقسام الثلاث في أصالة الوجود، أن الكثرة نشأت إما من الكثرة الطولية أو الكثرة العرضية أو من العوارض، ليس حصرا عقليا، لأنه يحتمل أن هناك احتمال رابع ونحن لم نصل إليه، وذاك الاحتمال هو السبب لكثرة الأفراد. ولهذا هذا البرهان برهان ناقص ولا يثبت المطلوب. احنا لابد ان نكشف عالم المادة او عالم الحقائق بحد نطمئن او يحصل لنا اليقين بالمعنى الاخص الذي هو المقصود في المسائل الفلسفية، حتى نقول أن الكثرة الموجودة في الموجودات لم تنشأ من طوليتها ولا من عرضيتها ولا من عوارضها المفارقة، وإنما نشأت مثلا من شيء آخر. إذن إذا كانت من العوارض المفارقة، الحق مع المصنف أنه النوع المادي فيه كثرة الأفراد، أما النوع المجرد لا يوجد، لأن هذه العوارض المفارقة تتعلق بالماديات، لا بد من في النوع أن يحمل استعدادا وإمكانا استعدادا لتقبل هذه الكثرة، ولكن هذا الاحتمال ليس هو المنحصر عقلا، قد يوجد هناك احتمال آخر، والكثرة تنشأ من شيء آخر، وذلك الشيء الآخر مستقني عن الإمكان الاستعدادي. إذن تقع الكثرة حتى في الأنواع المجردة ولا تنحصر. لا، كلامنا في مقام الاستدلال، أنه إحنا ما نقدر نقول أن عقلا ينحصر الاحتمال والسبب في الكثرة فقط في المفارقات التي تحمل المادة إمكانا استعداديا لها، لا، قد أن الكثرة تنشأ من شيء آخر، وذلك الشيء الآخر لا يقبل الإمكان الاستعدادي ولا يتحمل الإمكان الاستعدادي. لا، محصر عقلي، هذا بحسب عالم المادة، نعم، أما مو بحسب عالم الموجودات عم من المادة والمجرد.
يعني
حبنا
نتطور بالنسبة إلى تشكيك الطول عبارة عن تصور الانقسام عبارة عن مراقب الطول،
صحيح،
فلا يمكن تصور مثلا المفارقات والتقسيم ده في العرضية،
في العرضية بل
إنه مثلا إذا كان لعرض مفارق يمكن تصور سيء انه ما يشكل عليه بانه مثلا هذه يبني على اصالة الماهية، يمكن حتى على اصالة
لا احنا لا
عفوا سيدنا، بعبارة من نفس العرض المفارق فرع وجود الماهية، فرع وجود الماهية لابد ان يكون هناك وجود، زين، بعدين تزعنا من الماهية، بعدين احنا نريد نقسم، فلما نجل التقسيم فالتقسيم صار في مرتبة ثالثة، يعني مرتبة متأخرة، فما في
ضرب أننا لا. شوفوا احنا 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 البرهان كيف أسسنا البرهان، هكذا قلنا أن الكثرة إما بتمام ذات الماهية، إما ببعض ذات الماهية، إما بعرض لازم للماهية، يعني فرضنا أن الكثرة تنشأ من الماهية، وهذا هو غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بإصالة الماهية هذا البرهان تام. لا لا لاحظوا لا إيه صحيح، بس ولكن هذا بناء على أن المرتكز في ذهنكم إصالة الوجود تقولون هكذا، ولكن حسب البرهان مع فرض أنه لم يكن هناك مسلم إصالة الوجود، هذا البرهان يليق بإصالة الماهية. نعم، مع تسليم إصالة الوجود واعتبارية الماهية نؤول هذا البرهان، نقول نعم مقصودنا من الماهية يعني ما ثابت بالوجود. بس احنا لماذا نسوق البرهان بهذه السياقة؟ هذا من باب أكله من القفا يصير. احنا من البداية نقول أن الكثرة وقعت في حقيقة الوجود، ولكن هذه الكثرة تارة طولية تارة عرضية تارة بالعوارض المفارقة، والعوارض المفارقة قلنا أن عالم الإمكان له ثلاث أفراد: العالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، والتكثر بين هذه الأفراد طولي، لأن عالم المادة معلول عالم المثال وعالم المثال معلول عالم العقل. لا بس ولكن كثير، يعني مقصودنا من الكثير هنا التميز، يعني أن هناك عندنا عدة موجودات. لماذا نقول عندنا ثلاث موجودات؟ لعلاقة العلية والمعلولية، هذا نعبر عنها بالكثرة الطولية. المرحلة السادسة في المقولات العاشر، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي الماهيات بالتحليل العقلي، وفيها 21 فصلا. الفصل الأول في المقولات وعدد المقولات. في هذا الفصل السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى مطلبين أساسيين: الأول أنه ما المقصود من المقولات العشر، أو ما هي المقولات العشر، والمطلب الثاني أن عددها هل العشر أو أقل من العشر أو أكثر، ولماذا اشتهرت على ألسنة الحكماء أن عددها عشر ولم يضيف عليها مقولة أخرى أو لم يأخذ منها مقولة أخرى، وإنما استقر رأي مشهور الحكماء على أن عددها عشر. أما كلامنا في المطلب الأول أنه ما هي المقصود أو ما هو المراد من المقولات، ما المراد من المقولات عندما نقول عندنا خمس مقولة أو عشر مقولة أو مقولة الجوهر واحدة ومقولة الأعراض تسعة، المقصود من المقولة ماذا؟ سيد العلامة رحمة الله عليه في مقام بيان تفسير هذا المصطلح ذكر عدة مقدمات مسلمة. المقدمة الأولى أنه نحن سابقا ذكرنا عدة مرات أن الماهية بما هي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولهذا يقال أن المراد من الماهية ما يقع في جواب ما هو. إذن الماهية الممكنة هي التي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذه الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، العقل أدركها من وراء انتزاع حيثيتين من الوجود الخارجي: الحيثية الأولى حيثية الاشتراك، والحيثية الثانية حيثية الاختصاص. وأيضا هذه الحيثية المشتركة المنتزعة العقل صاغها وجعلها جنسا للماهية، والحيثية المختصة صاغها وجعلها فصلا ومميزا لنوع من أنواع الماهية عن سائر الأنواع. هذا مسلم. إذن هناك في الماهيات أجزاء مشتركة وأجزاء مختصة، والجزء المشترك يعبر عن بالجنس والمختص بالفصل. وأيضا أنه من المسلم أن الأجناس الموجودة والأجزاء المشتركة في الماهيات بينها ما هو أخص وبينها ما هو أعم. مثلا الحيوان جزء مشترك بين الإنسان وسائر أنواع الحيوان، ولكن الحيوان بالنسبة إلى جسم النامي أخص، فإن الجسم النامي هو جنس ومشترك ولكن أعم من الحيوان. كذلك الجنس النامي بالنسبة إلى الجسم يكون أخص، فإن الجسم بالنسبة إلى الجسم النامي عام. إذن هناك تصاعد وهناك تنازل في سلسلة الأجناس والفصول. إذن الأجزاء المشتركة تتصاعد، الحيوان جنس للإنسان، والجسم النامي جنس للحيوان، والجسم جنس للجسم النامي، وهكذا إلى أن نصل إلى جنس لا يوجد فوقه جنس، فذاك الجنس يعبر عنه بالمقولة. إذن الأجناس التي لو وصلنا إليها لا تكون وراءها أجناس أخرى بالتحليل العقلي، يقال أنها هي المقولات. ولذا يعبرون عن المقولات بالأجناس التي ينتهي إليها التحليل العقلي، أو بتعبير آخر يقولون أن المقصود من المقولات أجناس ليس فوقها جنس. فإذا لم يكن فوقها جنس آخر يعبر عنها بالمقولات. خب لماذا يطلق عنوان المقولة؟ باعتبار أن المقصود من المقولة المحمولة، يعني المحمول، وهذه الأجناس تحمل على أنواعها التي تحتها بالحمل الأولي، لأنها عين ذات أنواعها، فالحمل بينها وبين أنواعها حمل أولي. نعم، لا تحمل عليها شيء من الأشياء. لماذا؟ لأن حمل شيء من الأشياء عليها مستلزم لفرض جنس لها، والمفروض أنه لا جنس لها، وإنما هي فوق جميع الأجناس. إذن هي تحمل على سائر الأنواع وعلى الأجناس التي تحتها، التي تعد بالنسبة إليها أنواع وبالنسبة إلى ما بعدها أجناس، باعتبار أنها تحمل وتقع محمول عبروا عنها بالمقولة أو بالمحمولة. ولكن ما الدليل على أنها ليست فوقها أجناس أخرى؟ ولماذا نحن لا نلتزم بأنها هي النهاية وهي آخر الحد، ليس فوقها حد آخر؟ الدليل على ذلك برهانان. برهان الأول أنه لو قلنا هذه الأجناس العالية وهي المقولات، هذه فوقها أجناس أخرى، خب تلك تحتاج إلى أجناس أخرى، وأيضا تلك إلى أجناس إلى ما لا نهاية له، فيلزم من ذلك التسلسل، ولازم هذا التسلسل أن لا نصل إلى ماهية الأشياء أبدا، لأن الوصول إلى ماهية الشيء فرع كون ماهية الشيء محدودة. وإذا كانت ماهية الشيء غير محدودة، عندما نسأل مثلا نقول أن الحيوان ماذا؟ نقول جسم نامي. الجسم النامي ماذا؟ جسم. الجسم ماذا؟ جنس آخر. ذلك الجنس ماذا؟ جنس آخر، إلى ما لا نهاية له. إذن العاقل لا يصل إلى كنه الماهيات وإلى حدود الماهيات. بناء على هذا نقول لا بد من التوقف عندها، ولا يوجد فوقها جنس آخر. هذا برهان الأول. والبرهان الثاني أن هذه الأجناس كما ذكرنا سابقا في المرحلة الخامسة وتقدم، هذه الأجناس باللحاظ العقلي ملاحظة لا بشرط في قبالها المواد، وهي ملاحظة بشرط لا، والمواد والصور في الخارج محدودة أم لا؟ نعم محدودة. كيف يكون بإزائها شيء محدود وهي غير محدودة وغير متناهية؟ إذن الفرق بين الجنس وبين المادة فقط بالاعتبار، وإلا بحسب الذات لا فرق بينهما كما ذكرنا سابقا. إذا كانت المادة محدودة إذن الجنس محدود، وإذا كانت الصور محدودة إذن الفصول محدودة. وهذا برهان آخر على أنه لا يوجد فوق هذه الأجناس جنس آخر. لا ريب أن للموجود الممكن ماهية هي ذات الوجود الممكن التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي ما يقال، المقصود من هذه الماهية ما يقال في جواب ما هو. هذه المقدمة الأولى المفروضة ومسلمة. مقدمة الثانية: ولا ريب أن في هذه الماهيات مشتركات ومختصات، أعني الأجناس والفصول. هذه المقدمة الثانية مسلمة. مقدمة الثالثة: وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص، يعني جنس أعم وجنس أخص، مثل الحيوان جنس أخص بالنسبة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالنسبة إلى الحيوان جنس أعم. أي إنها، أي الأجناس، قد تترتب متصاعدة من أخص إلى أعم، الحيوان إلى الجسم النامي والجسم النامي إلى الجسم. إذن هذه المقدمة الثالثة: فلا محالة تنتهي السلسلة إلى جنس لا جنس فوقها لاستحالة ذهاب الأجناس إلى غير النهاية المستلزم لتركب ذات الموقف. من هنا سيد العلامة يشرع في البرهان الأول: فلا محالة تنتهي السلسلة إلى جنس لا جنس فوقها. هنا نتوقف، ما الدليل على ذلك؟ البرهان الأول: لاستحالة ذهاب الأجناس إلى غير النهاية، لأن مستلزم للتسلسل، المستلزم لتركب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية، فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات بتمام ذاتياتها لأن أجزائها غير متناهية، والتعقل لا يتعلق إلا بالمتناهي. هذا البرهان الأول. برهان الثاني: على أن هذه الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا مواد خارجية أو مواد عقلية، مواد خارجية في المركبات أو مواد عقلية بفرض العقل في البصائر كالفصول والأعراض، كما تقدم بيان ذلك مفصلا. والمادة من علل القوام، أي من علل الداخلية، وهي متناهية، فكيف يكون ما بإزاء المادة في العقل غير متناهي؟ كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني من المرحلة الثامنة أن علل القوام والعلل الداخلية كلها متناهية ومحدودة بحدود وجود الموجود والمعلول، فتحصل أن هناك أجناسا عالية هي التي تسمى مقولات، ليس فوقها جنس، أي الأجناس العالية، وهي المسمات بالمقولات أي بالمحمولات، لأنها تحمل على الأجناس التي تحتها أو الأنواع الموجودة تحتها بالحمل الأولي، ولا يحمل عليها شيء لأنه لا يوجد لها جنس، ولا يوجد لها فوقها جنس آخر. ومن هنا يظهر أن المقولات بسائط، والحمد لله رب العالمين.